الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحيا الله المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج المعنون له بكيف تبني بيتا في الجنة. أيها الإخوة والأخوات، إن كثيرا من الناس يهتمون ببناء البيوت لهم في دار الدنيا ويحرصون على ذلك كثيرا ويبذلون في سبيله غاية السبل ويجتهدون في إيجاده وسعهم وطاقتهم، ولكن هل أحد منا فكر كيف يبني لنفسه بيتا أو بيوتا في الجنة؟ وما سبيل ذلك؟ ما هي الوسائل التي تجعلنا نحصل بيوتا في الجنة؟ ما هي الطرق الشرعية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدلنا على أن إذا سلكنا هذه الطرق نحصل بيتا أو بيوتا في الجنة؟ وهل في ذلك كلافة ومشقة؟ نعلم جميعا أن بيوت الجنة وقصورها ليست كبيوتات الدنيا، بل ولا قصور الدنيا بأجمعها يدانيها فضلا عن أن يساويها. فقد جاء في وصف بيوت الجنة قول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه، وقال: حديث صحيح. أيها الإخوة والأخوات، هذا بعض ما جاء في وصف الجنات وفي وصف بناء الجنان والبيوتات التي بناها الرحمن جل وعلا لأهل الإيمان. فلنسعى في تحصيل بيت من هذه البيوتات، ونذكر بعضا مما ورد من الأسباب الشرعية التي تكون سببا لمن راعاها في امتلاك بيت عند رب البرية. وفي هذه الحلقة نتناول أعظم سبب وأكبر سبب، ولولاه لما كانت الأسباب الأخرى لتنفع، ألا وهو الإيمان التام، وهو الإتيان بما أمر الله به من الطاعات وترك ما نهى الله عنه من المعاصي. الإيمان الكامل هو فعل المأمورات وترك المحرمات. هذا سبب عظيم من أسباب أن يحصل الإنسان بيتا في الجنة. والإيمان التام هو الذي جاء الوعد عليه بأن صاحبه يدخل الجنان، سواء في ذلك دخوله إلى جنة عدن أو جنة النعيم أو جنة المأوى أو جنة الفردوس، على حسب إيمانه وعمله وتقاه. وقد جاء في القرآن الكريم أن الكافرين والمشركين والمنافقين مأواهم النار، وأما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يعفو عنه. ومما يدل على أن الإيمان سبب في أن يحصل العبد بيتا في الجنان ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا وضع في قبره، وكلمة المؤمن إذا جاء معرفا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمراد به المؤمن الكامل التام، وهو الذي يسمى بالتقي النقي البر. إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك، وملك اسم جنس يطلق على الواحد والأكثر، فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار. وهذا يفيد أيها الإخوة والأخوات أنه ما من إنسان إلا وله بيت في النار، فعليه أن يسعى جاهدا لأن يخلص نفسه من بيت النار. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. هذا لفظ أبي داود. وفي رواية الإمام مسلم: إذا انصرفوا، يعني المشيعين للرجل في القبر، يأتيه ملكان. وكما ذكرت فلا تعارض بين ما جاء في رواية أبي داود من ذكر الملك وما جاء من ذكر هنا مثنى، فإن الملك مفرد يفيد اسم الجنس، والملكان مثنى، والمثنى نص في العدد لا يحتمل غيره. وزاد ابن حبان والترمذي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير. وللإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنه فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ وله من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقال له: صدقت. وزاد أبو داود: فلا يسأل عن شيء غيرهما. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها عند الإمام البخاري: فأما المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند سعيد بن منصور في سننه فيقال له: نم نومة العروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. وللترمذي في حديث أبي هريرة: ويقال له: نم، فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فلنتأمل في هذه الرواية التي جاءت عند أبي داود، فإن فيها الإشارة على أن الله عز وجل إذا عصم العبد ورحمه فرزقه الإيمان في الدنيا وثبته في الآخرة يقال له: لكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتا في الجنة. إذن لأهل الجنة بيوتات، فحينها يقول هذا المبشر: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وفي رواية عند الإمام أحمد كان هذا منزلك لو كفرت بربك، يعني يشار إلى منزله في النار. وعند الإمام البخاري فيقال له انظر إلى مقعدك من النار. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري من وجه آخر عند الإمام أحمد ويفسح له في قبره. وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيفسح له في قبره 70 ذراعا. وفي حديث البراء الطويل رضي الله عنه قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة. وقرأه بعضهم إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره. مستمعي الأكارم والمستمعات الكريمات، في هذه الروايات دلالة على أن الإنسان يبشر ببيت في الجنة وهو في قبره، وذلك بسبب كمال إيمانه. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فنسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا للإيمان التام الذي يكون سببا في أن يرزقنا الجنان وبيوتات فيها. وقد أخفى الله تبارك وتعالى على المكلفين أحوال الآخرة، ومن جملة ذلك أحوال ما سيكون في القبر إبقاء عليهم. وقد جاء في نعيم القبر وعذابه أحاديث كثيرة، ودلالة الآيات على ذلك أيضا ظاهرة. فإن الإنسان إذا مات انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ وليس هو دار الآخرة، فهنا يكون الإنسان منعما أو معذبا، وإن لم يكن ذلك تاما كما سيكون يوم القيامة، ولكنه كائن وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة هو ثابت، فيكون النعيم والعذاب على الروح والبدن معا، كما أن البعث يكون على الروح والبدن معا. أما أرواح المؤمنين في عالم البرزخ فهي في الجنة إلى قيام الساعة، ودلت الأدلة على تعلقها بالبدن. وكذا أرواح الكافرين معذبة ولها علاقة بالبدن، وهذا من الغيب الذي لا ينكره العقل ولا يدركه، فهو مما يحار فيه العقل ولا يحيله. ولكن النصوص الشرعية دالة على أن المؤمن منعم والكافر والمنافق معذب. ومن الأحاديث التي رويت عن جمع من الصحابة في إثبات نعيم القبر وعذابه ما ذكرناه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ومنها، أي من الأحاديث الدالة على نعيم القبر وعذابه، عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهما، وعن جابر عند ابن ماجه، وعن أبي سعيد عند ابن مردويه، وعن عمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي داود، وعن ابن مسعود عند الطحاوي، وعن أبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي وأم مبشر عند ابن أبي شيبة، وعن غيرهم. قال رحمه الله وفي الأحاديث من الفوائد إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء من الموحدين. وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وفي الأحاديث أن الميت يحيا في قبره للمسألة خلافا لمن رده، واحتج بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين الآية، قال فلو كان يحيى في قبره للزم أن يحيى ثلاث مرات ويموت ثلاثا، وهو خلاف النص. والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، فهي إعادة عارضة كما حي خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتا. وقال الحافظ أيضا وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما من نفس إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النار، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لو عملتم، ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أمن الله عليكم. فدلت هذه الأحاديث على أن الإنسان يبشر ببيت في الجنة، وذلك بسبب الإيمان التام. رزقني الله وإياكم الإيمان التام، ورزقني الله وإياكم بيتا في دار السلام، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.